أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. الفصل الرابع في النفاس وأحكام النفاس. بعد أن أخذنا أحكام الجنابة وأخذنا أحكام الحيض وأخذنا أحكام الاستحاضة، وصل بنا الكلام إلى أحكام النفاس. النفاس بالحقيقة تعريفه عرفه المتأخرين دم يقذفه الرحم بسبب الولادة. الدم الذي يقذفه الرحم له أسباب، قد يكون بحيض، استحاضة، كذا إلى آخره، وقد يكون لا بسبب الولادة. الولادة مو إلا ولادة تامة، حتى الإسقاط نفس الكلام يعني يكون مشمول بالحكم. فمو إلا المرأة تكون ولدت، المرأة لو أسقطت وخرج منها دم بسبب الإسقاط، هذا يعني الإجهاض يسموه هذا يسمى أيضا دم نفاس. أخذت أعتقد بالرسالة العملية للفقهاء اللي درست يعني رسائلهم العملية مجموعة من أحكام النفاس، ولعله يكون هناك أوسع من الكلام فيه هنا. قال المصنف: النفاس دم الولادة، هيك عرفه، النفاس دم الولادة، وليس لقليله حد، قد يكون قليله لحظة وقد يكون ولا لحظة، قد تكون المرأة تلد وما يخرج منها دم، ممكن فما تكون المرأة نفساء. واضح طبعا ليش سمي نفس نفاس أو نفاس، لعله من نفس لأنه ولد نفس جديدة، ولعله أنه الرحم تنفس بعد أن كان مختنقا بسبب ذلك الحمل، وهو يعطوا تفاسير لغوية على هذه القضية. قال: فجاز أن يكون لحظة واحدة، وقد يكون لا معدوم أصلا ولا لحظة. ولو ولدت المرأة ولم تر دما، ولدت وما رأت دم، لم يكن لها نفاس أصلا، وهذا متعقل وإن كان فرد قليل لكنه يمكن. زين. قال: ولو رأت قبل الولادة كان طهرا. إذا رأت دم قبل الولادة يكون هذا الدم دم طاهر. شو نسمي الدم الطاهر اللي يجوز معها أن تصلي وتصوم وإلى آخره؟ دم استحاضة، يعني ليس حيض. مدام قال عنا طهر يعني هذا دم استحاضة، والاستحاضة أعزائي مثل الحدث الأصغر، حتى لو أوجب الغسل لكن يجوز لها أن تتعبد، تصوم وتصلي وتدخل المساجد، ولا يحرم عليها قراءة العزائم وإلى آخره. هاي الاستحاضة أخذنا أحكامها. زين، هاي من حيث القلة. طبعا أنتوا تعرفون أنه مبنى المصنف أنه لا يجتمع الحيض والحمل، ولذلك من قال هاي الحامل إذا خرج من عندها دم قبل الولادة بيوم أو بساعة أو بأسبوع، هذا يعتبر دم استحاضة، لأنه مبنى المصنف أنه لا يجتمع الحيض والحمل. زين. قال: وأكثر النفاس 10 أيام. أكثر النفاس هو 10 أيام، يعني حال الحيض على الأظهر. ليش على الأظهر؟ لأن بي روايات متعددة أعزائي. أكو روايات تقول 10 أيام، روايات تقول 18 يوم، 17 يوم، 20 يوم، 21 يوم. فلذلك المصنف استظهر. فإذن سبب الاستظهار هو اختلاف الروايات. احنا قلنا كل كلمة أظهر أو الظاهر إذن هاي بيها مخالفة، إذن هناك من يقول خلاف ذلك، على الأقل منشأ الخلاف الروايات. هاي إذا منشأ الفقهاء. اختلاف الروايات يؤدي إلى اختلاف العلماء في آرائهم. فمثلا الرواية اللي تقول 21 يوم إنه المرأة يكون نفاسها 21 يوم، عمل بها مثلا ابن عقيل العماني أعلى الله مقامه، هذا من المعاصرين للشيخ الكليني، على وين سيسموها سلطنة عمان، قبل سلطنة عمان والبحرين والأحساء والقطيف، ذن كلهن يسموهن البحرين، كلها تسمى هاي البحرين، أرض البحرين. المهم سلطنة عمان عنده مؤلفات كثيرة والعلماء أثنوا عليه. المهم هو كان معاصرا للشيخ الكليني، من طلابه كانوا الشيخ النجاشي أبو علم الرجال. والرواية اللي تقول 18 يوم عمل بها أيضا جمع من العلماء أمثال الشيخ المفيد قدس الله سره، وكذلك السيد المرتضى عمل بالرواية اللي تقول إنه النفاس 18 يوم، وابنا بابوي يعني الشيخ الصدوق وأبوه اثنيناتهم ابنا بابوي اثنيناتهم فقهاء، واحد كان معاصر زمن الغيبة والآخر ولد من الفقهاء المعروفين للكتب مات الآن، من الكتب المعتبرة عند الإمامية، وأعتقد المحاضرة اللي سويناها الأولى باسم المرجعية الدينية في المحاضرة الأولى لدرس الشرائع تناولنا بعض أسماء الفقهاء. إن شاء الله لو وفقنا في المستقبل نتحدث عن العلماء وعن سيرهم، ناقش فقيه عالم عالم من علماء الإمامية المتقدمين ونتحدث عن مؤلفاته وحياته وولادته وأساتذته وطلبته والعصر اللي عاشه وأهم آراءه وهكذا. هاي الرواية اللي قالت 18 والرواية الأخرى التي تقول 10 أيام عمل بها الشيخ الطوسي قدس الله سره، وابن البراج أيضا من فقهاء الإمامية، وأبو الصلاح الحلبي، دول بعض الفقهاء يمكن عوام الشيعة ما سامعين بيهم بس هم كبار علماء الإمامية دول، وابن إدريس أيضا، ابن إدريس اللي هو شيخ الحليين وأول الحليين، وكذلك المصنف في هذا الكتاب ويمكن علي أغلب المتأخرين أن النفاس هو 10 أيام أكثره. أما منين جابوا 40 يوم؟ هاي عرفاً اللي عندنا، لعله منشأها من السنة، أما إحنا ما عندنا روية ذلك أنه 40 يوم، وهذا المتعارف عندنا. ستروحون تقولون يا با هاي مرة نفسه شقد يستمر النفاس ماله، يقول لك 40 يوم. 40 يوم تظل لا تصلي لا تصوم لا تقوم بالعبادات، هاي كلهن عليها قضاء لازم تقضيهن المرأة، حتى لو تقول ما أدري وقالوا لي وما أدري شو مشكلتك، هاي يعني القانون لا يحمل مغفلين. فالمرأة 40 يوم، هو هذا اللي سمعنا لي 40 يوم إنه تظل نصلي، وزوجها ما يتقرب لها، ممنوع يتقرب لها لمدة 40 يوم، وهكذا. وبالحقيقة لا منشأ له شرعي، يعني أقصى ما عندنا هو 21 يوم من الروايات وقال به ابن عقيل العماني فقط، أما أكثر من ذلك لم يكن. طيب قال ولو كانت حاملا باثنين، مرأة حامل باثنين منين تبدأ تحسب نفاسها؟ وتراخت ولادة أحدهما عن الآخر، يعني ما ولدتهم بنفس الساعة أو نفس اليوم، كان ابتداء نفاسها من وضع الطفل الأول، تبدأ تحسب إذا خرج الدم من مع الطفل الأول تبدأ تحسب من الأول، وش قد تكمل لي وين، وإكمال عدد أيامها من وضع الأخير إلى أن تضع الأخير. أفرض ورا 5 أيام وضعت الثاني، والثاني استمر 10 أيام، فراح يكون نفاسها 15 يوم. 15 يوم مو نفاس واحد، هذا نفاسين اجتمعوا بسبب ولادتين لطفلين مختلفين، واضح أعزائي؟ زين. قال ولو ولدت ولم تر دما، احنا قلنا مو الا ترى الدم، يعني قد يكون الولادة لا يصاحبها نفاسا، ولو ولدت ولم تر دما لكن رأته في اليوم العاشر كان ذلك نفاسا. اي يوم تشوف به دم خلال الايام العشرة تحكم به انه هذا نفاس، بس حدود العشرة حسب رأي الفقيه والمتأخرين. ولو رأت عقيب الولادة بعد الولادة دم ثم طهرت يومين ثلاثة، ثم رأت يوم العاشر أو قبل يوم العاشر بيوم، يوم التاسع رأت كانت دمان وما بينهما نفاسا، كونه داخل حدود العشر. جاها دم أول يوم اللي ولدت، ظل يوم، اليوم الأول واليوم الثاني، وانقطع الدم، وجاها اليوم التاسع والعاشر، نقول هاي العشرة كلها نفاس، حتى فترة النقاء المتخلل بينهما نحكم بأنه نفاس، ما زالوا داخل العشرة. هاي بالنسبة للنفاس. أحكام النفساء شنو؟ المرأة النفساء شنو حكمها؟ قال ويحرم على النفساء ما يحرم على الحائض. شنو اللي حرم على الحائض؟ حرمت عليها العبادة، إيه هاي تحرم عليها العبادة، الصوم والصلاة ومس كتابة القرآن ومكث المكث في المساجد وقراءة العزائم، ولا يصح طلاقها ولا يصح ظهارها ولا يصح وطأها، ويكره لها ما يكره إلى الحائض، وهكذا. قال وكذا ما يكره للحائض يكره لها، ولا يصح طلاقها ولا ظهارها كما سنبين في أحكام الإيقاعات من الجزء الثالث. وغسلها كيف يكون؟ قال كغسل الحائض من حيث الكيفية سواء بسواء، لكن بمن يختلف بالنية، لأنه غسل لازم تنوي أنه هذا غسل، غسل النفاس وليس غسل الحيض. هذا تمام الكلام حول أحكام النفاس. الموضوع الآخر اللي هو أحكام الأموات، أعتقد أنه أفضل أنه هذا نأجله، لأنه له درس مستقل إن شاء الله، وبهذا نكون قد انهينا درس أحكام النفاس. الآن إحنا عندنا بعد وقت تقريبا 10 دقائق نقدر نضيف به بعض الروايات والنصوص والأحكام العامة في مسألة الولادة، لعله نأخذ أحكام العقيقة وآدابها. طبعا يستحب للمرأة أعزائي أنه تختلي بها النساء وتكون وحدة قريبة عليها قبيل ولادتها، وفي أيام اللي تكون بها مقرب يعني قريبة من الولادة، وأنه يحرم على الرجل أن يطلع على المرأة عند ولادتها ويطلع على بطنها أو فرجها أو إلى آخره، طبيب أو غيره. فيجوز للنساء ذلك وبحدود الضرورة، يعني احنا قلنا لا يجوز النظر إلى العورة حتى من المماثل، لكن هنا لأنه مور الضرورة والضرورات تبيح المحظورات فكان محظورا وارتفع، لأنه لازم النساء يولدنها، فإذا اقتصرا على النظر دون اللمس وجب عليهم ذلك، وإذا قال لا لازم نلمس مثلا فرجها ويصير حسب حال الضرورة. أما رجل الآن هو النساء تروح للأطباء تجري عمليات ولادة، أكو أطباء هم متخصصين بالولادة، شنو يا بليش ما تروحين للدكتورة تقول والله هذا أرفق بحالي. المهم إحنا هاي ما نناقشها هنا، لأن لابد أنه تراجعوها لهناك. يستحب أدنى آداب كثيرة بنام، إحنا كان كلامنا على النفاس، نتحدث عن العقيقة وأحكامها وأحكام الولادة وغيرها. العقيقة أعزائي من المستحبات المؤكدة وفيها روايات كثيرة، ويستحب لما الإنسان يذبح العقيقة يقرأ دعاء المعروف بسم الله وبالله، اللهم عقيقة عن فلان ابن فلان، يسمي المولود لحمها بلحمه. ولذلك راح يجينا أنه يكره لأبوي الطفل أو عائلة الطفل أنه يأكلون من لحم مال العقيقة، ودمها بدمه وعظمها بعظم. طبعا هو مو هذا السبب، بس هو يكره لهم ذلك. اللهم اجعلها وقاء لآل محمد عليه وآله السلام، طبعا وردت فيها أحاديث أدعية مختلفة في ذلك. وأكو المهم أدعية كثيرة في مثل هذا، يفترض بكم تراجعون أحكام الآداب المستقلة فيها. المجلسي رحمه الله يقول العقيقة سنة مؤكدة، المجلسي صاحب بحار الأنوار، ولكن لمن قدر عليها. طبعا ولا يجوز التصدق بثمن العقيقة عن العقيقة، يستحب أن يعق عن المولود ذكرا كان أو أنثى، والأفضل أن يعق عنه في اليوم السابع. أما إذا الطفل صار مات قبل اليوم السابع، مات باليوم الخامس السادس حتى السابع قبل الظهر كما في الروايات، فلا يعق عنه، وإنما يعق إذا تجاوز اليوم السابع، فيستحب اليوم السابع أنه يعق عنه. أمامي الآن كثير من النصوص في آداب ذلك وشروطها وهكذا. ورد في أحاديث كثيرة أن العقيقة واجبة في بعض الأحاديث على من ولد له مولود، وفي أحاديث أخرى أن كل مولود مرتهم بالعقيقة، يعني أنه من لم يعق عنه تعرض لأنواع البلاء والموت. حديث للإمام الصادق قال العقيقة لازمة لمن كان غنياً. الحديث وإن لم يكن تام من حيث السند لكنه المهم موجود مثل هذا الحديث. العقيقة قال الإمام الصادق العقيقة لازمة لمن كان غنياً، ومن كان فقيراً إذا أيسر فعل، ومن لم يقدر على ذلك فليس عليه شيء، ومن لم يعق عنه حتى ضحى عنه فقد أجزأته الأضحية. الحديث ذكر في من لا يحضره الفقيه من الجزء الثالث. حديث آخر عن الإمام الصادق قال طلبنا شاة نعقها فلم نجد، فما تقول؟ يسألون الإمام الصادق قال فسألوا أنا تصدق بثمنه بثمن العقيقة؟ قال اطلبوه حتى تجدوه، كأنما ما وافق على التصدق، لا روح ابحثوا. إن الله، شوف الحديث، إن الله يحب إطعام الطعام وإهراق الدماء، يعني واحد من يذبح الذبايح الله يحب، لأن بيها دعوة للمؤمنين وتوسع على العيال وهكذا. بل أنا هم رح أختصر لأنه الوقت ما يسع، بس باللي أقدر عليه. حديث عن عمر بن يزيد أنه قال قال له عليه السلام إني والله ما أدري، كان أبي يسأل الإمام كان أبي عق عني أم لا، يسأل الإمام يقول له أنا ما أدري أبوي عق عني لو ما عق عني، فأمرني فعققت عن نفسي وأنا شيخ. عق عن نفسه وهو شيخ كبير. الحديث في بحار الأنوار. حديث آخر عن الإمام الصادق إذا ولد لك ابن أو بنت فتعق عنه في اليوم السابع شاة أو إبلا وتسميه، تسمي الإبن يستحب، مو تخليه لليوم العاشر أو الأربعين يا الله تسميه، وتحلق رأسه في اليوم السابع وتتصدق بوزن الشعر وشعره ذهب. طبعا أجزاء من الإجرام يطلع هو شعر الصبي، المهم يستحب هذا، والاستحبابات خب ما نلزمكم بها. حديث آخر عن الإمام الباقر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إنه أن رسول الله أذن في أذن الحسنين عليهما السلام يوم ولادتهم، وفاطمة عقت عنهما وأعطت القابلة رجل الشاة ودينار كأنما تصدقت. العقيقة طبعا بها شروط أعزائي. ذكروها بالرسائل العملية. أهم شرط أنه تكون من الأنعام، مو واحد يذبح دجاجة أو نعامة حتى لو سعرها أكثر أو بطة أو غيره، لابد أن تكون من الإبل أو البقر. الإبل بنوعي العراب والبخاتي، ومن الـ أو من البقر بنوعي الهوش والجمس، أو من الغنم الظأن أو المعز، كلاهما أيضا يجزي، ولكن كل واحد إلى عمر أعزائي. فإذا كانت العقيقة من الجمل الإبل لابد أنه مكمل السنة الخامسة، أتم السنة الخامسة ودخل بالسادسة، وأما إذا كان من البعز المعز أو البقر فلازم مكمل السنة الأولى وداخل بالثانية، وأما إذا كان من الغنم فيكمل ستة أشهر وداخل بالسابع. ويستحب أن تكون العقيقة أعزائي سمينة، وأن لا تكون خصية، وأن لا يكون مثلا فيها عيب قدر الإمكان، لكن يجوز، يعني لا يشترط فيها شروط الهدي، فكل ذلك يصير، لكن الأفضل أن تكون سليمة وسمينة. ويكره أنه تكسر عظامها، لا يقطعوها من المفاصل، وخصوصا أن تكون سليمة الأذنين ولا تكون عمية ولا عرجة ولا إلى آخره. زين. مشهور بين العلماء لكنه مصادر مو تامة أنه يستحب أن يعق عن الذكر بالذكر وعن الأنثى بالأنثى، لكن يجوز العكس أيضا، يجوز أن نعق عن الذكر الأنثى وعن والذكر أفضل للاثنين، زين. وأيضا يصير الأنثى عن الاثنين ما في إشكال، ولكن يكره أيضا من المسنون أن لا يأكل الوالدان من العقيقة، والأحسن والأفضل أنه كل أهل البيت ما يأكلون من عقيقة المولود الذي ولد له، والمسنون أنه تطبخ العقيقة فلا يتصدق بها نيئة، يصير نوزعها نيئة، بس الأفضل أنه نطبخها وندعو عليها 10 من المؤمنين على الأقل أو فقراء، ويصير هم نطبخ وهم نوزع منها. والصدقة تعرفون إذا وزعت لذي رحم فأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض. زين. أيضا عندنا من الآداب أيها الأعزاء، لا زال الكلام في مسألة، أنه الختان، الختان واجب بالحقيقة، يجب أنه يختن الصبي. الختان بآداب أيضا أعزائي وبدعاء، إذا واحد قرأ الدعاء إذا يريد يطهر، إحنا العراقيين يقول يطهر ابنه، هو ختان الابن، الذكر يختن والأنثى تخفض، أسعد نسولف عنه بعدين مو وقته يعني. وبدعاء أيضا مستحب أنه الإنسان يقرأ، وإذا قرأ يسلم الابن من حر الحديد والموت. حديث للنبي صلى الله عليه وآله أنه قال اختنوا أولادكم في السابع فإنه أطهر وأسرع لنبات اللحم. الحديث طبعا تقدرون تراجعون هاي الأحاديث في وسائل الشيعة ومكارم الأخلاق وبحار الأنوار، فيها أحاديث كثيرة. بل أيضا لا بأس من ذكر بعض المسائل العامة في هذه الأمر. ينبغي للمؤمن إذا بشر بمولود أن لا يسأل عن جنسه ذكر له أنثى، بل يسأل هل مستوي الخلقة ولا لا. فإذا قالوا له إيه مستوي الخلقة، يستحب له أن يحمد الله، يقول الحمد لله الذي لم يخلق مني خلقا مشوها. وبعد ذلك إذا عرف أنه ولد أو أنثى شكر الله على تلك النعمة. وفي الحديث البنات حسنات والبنون نعمة، والحسنات يثاب عليهن والنعمة يسأل عنها. يستحب عند الولادة أعزائي غسل المولود وأن يلف بخرقة بيضاء، ويكره أن تكون صفراء تلك الخرقة، ويستحب أن يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في أذنه اليسرى، وأعتقد أغلب العوائل ملتزمة بمثل هذه المستحبات. ويستحب أن يحنك المولود الطفل بماء الفرات، طبعا ذكر أو أنثى، بماء الفرات وبتربة الحسين أيضا. فإذا ما عندهم تربة الحسين ولا عندهم ماء الفرات فبأي ماء، وأفضل أنه يوضع به تمر حتى يصير نسبة حلا بعد الغسل. الحنك هو شنو؟ الحنك أعزائي مختلف به، بعضهم قالوا الحنك الفتش هذا الجو، وبعضهم قال الحنك لا هو هذا اللي داخل الفم، واحد من يفتح السقف مال الفم سقف اللسان، وقيل لا اللي تحت اللسان الحنك. المهم هنا واحد يغمس أصبعه بالماء ويمسح لهات الطفل، خلي نقول عند ولادته. ويستحب أيها من واجبات الأب على ابنه أن يحسن تسميته، مو يسمي أسامي مقززة وأسامي أهل قبل كانت عندهم مثل هذا بسبب جهلهم وابتعادهم عن الدين، فيسمون أسماء بالحقيقة جريو وكليب ومدري شنو، أشكال ألوان من الحيوانات، أو أسماء حتى سخيفة وقذرة ونجاسات يسموهم، هذا بالحقيقة خلاف الآداب. وأفضل الأسماء وأحسنها هو اسم محمد صلى الله على محمد وآل محمد. بل ورد أن من ولد له 4 أولاد أو 3 أولاد ولم يسمي أحدهم باسم محمد فقد جفى رسول الله صلى الله عليه وآله. والأحاديث أيضا تحث على التسمية باسم علي. في الحديث إن الشيطان إذا سمع مناديا ينادي يا محمد، يعني إذا ابنك اسمه محمد الصيح له، يا محمد أو يا علي ذاب الشيطان يذاب في هذا المنزل كما يذوب الرصاص. وورد عنهم عليهم السلام لا يدخل الفقر بيتا فيه اسم محمد أو أحمد أو علي أو الحسن أو الحسين أو جعفر أو طالب أو عبد الله، ومن النساء فاطمة. ويكره أنه الإنسان يسموه باسم أعداء أهل البيت، لأنه الشيطان يهتز ويفرح بتسمية أسماء أعداء أهل البيت، خصوصا الأسماء المعروفة مثل يزيد عليه لعنة الله وهكذا. ويستحب أيضا حتى لو ما أردتوا تسمون ابنكم محمد، يستحب لكم أنه تسموه محمد على قد 7 أيام، وبعد ذلك بعد 7 أيام سموه ما شئتم. ويستحب أيضا أنه تكنوه ولد أو بنية، ولد أو بنية، محمد أقول لا هذا أبو علي، أحمد أبو حسين، وأي تكنية. وصارت عندنا إحنا معروفة، عندنا الأسماء لها كنيات خاصة، وحتى البنية يستحب لها أن تكنى. أكو بعض الكنيات مكروهة وردت فيها أحاديث ونهي عنها، منها أنه إذا كان اسم محمد قيل يكره وقيل يحرم أنه يكنى بأبي القاسم، لأن هاي من خواص محمد صلى الله عليه وآله. وقلنا يستحب حلق شعر الصبي والتصدق بوزنه ذهب أو فضة وإلى آخره. الختان أعزائي وجوب، هل هو وجوب كفائي أو وجوب العفو، هل هو وجوب نفسي أو وجوب غيري؟ اختلفوا به العلماء. قرأت لسماحة السيد السيستاني وبعض الفقهاء أن وجوبه وجوب عيني، وبعضهم قالوا لا، إنما يجب لأجل الحج فقط أو يعني للإحرام، لا يصح الطواف إذا كان الشخص ما مختوم. واضح أعزائي هاي النقطة لا أكثر ولا أقل، فهذا أيضا مختلف به. و أيضا عندنا يعني بالحقيقة مستحبات كثيرة. أنا إن شاء الله أسوي يوم درس خاص في مسألة العقيقة والضحية والأضحية. أكو بعض الناس أعزائي يلطخون رأس الطفل لمن يذبحوا له العقيقة، يأخذون دم ويمسحون قصته بيه أو حنشة، هذا ما مستحب، هذا تصرف من تصرفات الجاهلية، هذا مو صحيح هيج تصرف. شايفين احنا بعض الناس هيج يسوون. الأم يستحب لها أن ترضع ابنها لأنه أفضل المراضع، ما من لبن في الحديث عن أمير المؤمنين، ما من لبن رضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمه. والأم يصير تأخذ أجر على إرضاء ابنها، لكن هذا لعله خلاف الآداب خصوصا في العصور الأخيرة. أفضل الرضاع أعزائي هو عامان سنتين، والأفضل من ذلك أنه يكون 21 شهر مو 24 شهر. زين، الولاية على الصبي هو للأب والجد فقط، الأم ليست لها ولاية، لكن للأم حق الحضانة للصبي في فترة رضاعته. طبعا إذا طلقت الأم أو كانت هي مطلقة وولدت بعد أن طلقت، تكون لها حق الحضانة بشرط أنهما تتزوج. تفاصيل هذا تراجعون برسائل الفقهاء اللي أنتوا تقلدوه. بالحقيقة أكم يعني كتب ألفت في مسألة النفاس والولادة وآدابها والمولود والذكر والأنثى والتسميات والعقيقة وغسل المولود وإلى آخره. أيضا عندنا من الآداب يستحب تقبيل الصبي، يعني دائما تقبل أبنائك، هم الأب وهم الأم يقبلون أبنائهم، يعلموهم على المحنة والتصابي له وملاعبته، تصير حالك حال الصبيان حتى تحكي مثله وتلاعبه وتلعب وياه وتحسسه بالعطف، عطف الأبوة وعطف الأمومة. وأيضا من الآداب والمستحبات أنه يبتدئ أنه الصبي يعلموه ويدرجوه على العبادات، خصوصا الصبي اللي يشوف أهله يصلون يبدأ يتأثر بيهم، ومن تبدأ من يوصل عمره للسبع سنوات يقومون يحاولون يلزموه على ذلك. بعض العوائل يمنعون أبنائهم من الصلاة، بعدك صغير لا تصلي، بعدك صغيرة لا تصومين، هذا خطأ من العوائل، علموهم على العبادات. هسه إذا كان شفقة عليهم، هم الشفقة إلها حدود، وكلا واللهم عوائل أصلا ما عندهم انضباط وهكذا. فالحقيقة الأفضل للصبي والصبية أنه يمارسون العبادة قبل وصولهم إلى مرحلة البلوغ، حتى لا بعدين يبدون يقضون. شقد ناس الآن تتصل بينا، ها أنا عمر 20 سنة يلا بديت أصلي وصوم، أهلي ما قلولي، أهلي ما علموني وغيرها. فالتربية الدينية، تربية العوائل، يعني حتى الإنسان الفاسق خلي علم ابنه على الشيء الصالح. يعني هو إذا حتى تشوفون هي هاي بالحقيقة غريزة، الأب اللي يشرب خمر ما يحب ابنه يشرب خمر، الأب الزاني ما يحب ابنه أو بنته تكون زانية. يعني هو يقبل على نفسه بهذه الموبقة، لكن يحاول يحافظ على عائلته هاي إذا عنده بقايا غير وآداب. بالحقيقة يعني عندنا آداب كثيرة، وأيضا في مسألة ضرب الصبي والصبية، هل يجوز ضربهم من قبل الأب من قبل الأم، والضربة وحدودها والإحمرار والإزرقاق والمعلم وغيره، هاي لازم واحد يعني يراد لها، يعني بالحقيقة ألفت في ذلك مجلدات كاملة. لهنا أنا أعتقد نكتفي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم.